الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عرفنا بالأمس ما يتعلق بأنواع التدريس، وأنه ينقسم إلى قسمين: تدريس في الإسناد وتدريس في الشيوخ. أما تدريس الإسناد أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه. وقد تكلمنا عن طبقات المدلسين وكيف يكون التعامل مع هذه الطبقات. فالطبقة الأولى والثانية تدليسهم لا يلتفت إليه، وعنعنتهم لا تضر. والطبقة الثالثة والرابعة لابد من التصريح بالسماع حتى يقبل حديثهم، إلا إذا كان في الصحيحين. والطبقة الخامسة حديثهم ضعيف ومع تدليسهم أضعف. ومن أسوأ أنواع التدليس في الإسناد تدليس التسوية، وهو أن يسقط الراوي ضعيف بين ثقتين كلاهما سمع من الآخر بهذا القيد. لعلنا ما ذكرنا هذه بالأمس، أن يسقط الراوي ضعيف بين ثقتين كلاهما سمع من الآخر، فربما ظن الظان أن الحديث ثابت عدل عن عدل وضابط عن ضابط، ولكن قد وقع سقط في الإسناد. والمشكلة أن الذي يسقط هذا الراوي ليس الراوي نفسه، وإنما يسقطه غيره، فربما إذا طعن في السند يطعن في الراوي في الشيخ، ولا يطعن في الذي أسقطه إلا إذا علم بالخبرة والاستقراء. قال النوع الثالث عشر الشاذ. قال البيقوني: وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ. هذا قول البيقوني اعتمد قول الشافعي الذي سيأتي. وقلنا التعريف المنضبط في هذا أن يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، فيدخل فيه الثقة والصدوق. الثقة والصدوق إذا خالف من هو أولى منه عددا أو حفظا فحديثه شاذ. أظن هذه مزعجة لكم. قال الشافعي رحمه الله: وهو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. يعني الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لكن إذا انفرد المقبول بحديث هل يعتبر شاذ؟ لا يعتبر شاذ. لو انفرد بحديث بحيث لم يروي هذا الحديث غيره وهو ثقة أو صدوق، حديثه مقبول. إنما الذي يطعن في الحديث أن يكون مخالف لمن هو أولى منه حفظا أو أكثر منه عددا، فهنا يحكم عليه بالشذوذ. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إسناد واحد يشد به ثقة أو غير ثقة. من الشاذ؟ أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد. يشد به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شد به غيره أو غير الثقة. هذا غير صحيح، أن الشاذ ليس له إلا إسناد واحد، قد يكون له عدة أسانيد، فينفرد أحد الرواه بزيادة، ينفرد أحد الرواه بزيادة، وربما انفرد أهل بلد بزيادة، يعني تتابعوا على زيادتها مع أنها ليست ثابتة في الحديث. فينظر إذا خالفهم الأحفظ أو خالفهم الأكثر فهي زيادة شاذة. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. وقول الحاكم أيضا ليس بصواب، فإن حديث الأعمال بالنيات من أصح الصحيح وهو مذكور أو ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. فهذا التعريف عند الحاكم لا يوافق عليه، إلا أنه قد يكون اصطلاح له. هذا التعريف عند الحاكم ماذا تستفيد منه؟ تستفيد أنه اصطلاح له، فإذا وجدته في المستدرك يقول وهذا حديث شاذ، قد لا يريد به الشاذ الاصطلاحي، وإنما يريد به شاذ عنده، أي أنه اصطلح أن الحديث الذي ليس له إلا سند واحد شاذ، فلا تأخذ بقوله مطلقا. قال ابن الصلاح ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. قال قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال إنه رواه عنه نحو من 200 وقيل أزيد من ذلك. وأظن أن الحافظ يقول تتبعت ذلك فوجدتهم يعني قريب 100 ونحو ذلك. قال وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح كما بسطنا في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. المهم أن حديث الأعمال بالنيات لم يثبت إلا من طريق عمر، وهذا يرد قول الحاكم بأن الحديث الشاذ هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. فهمتم الآن يا أخوة ما وجه استشهاد ابن الصلاح رحمه الله بحديث عمر؟ يرد على قول الحاكم لأنه قال الشاذ ما روي بسند واحد، كيف يكون شاذا وقد قبل البخاري ومسلم عشرات الأحاديث لم تثبت إلا من طريق واحدة؟ إلا إذا كان هذا الصلاح للحاكم بمعنى أنه يسميه شاذا ولا يرده، أما إذا كان يسميه شاذ ويرده هذه المشكلة، فإنه يخالف العلماء. لكن إذا كان يسميه فقط تسمية شاذ، لكن من حيث القبول يقول أنا أقبل هذا، نقول إذن هذا الصلاح لك، يكون الإنسان عند البحث على حذر منه. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، الولاء كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء أن يكون للرجل عبد فيعتقه، فإذا مات العبد وليس له ورثة من يرثه؟ المعتق. الولاء لمن أعتق فيكون له الإرث كاملا، وإن كان له ورثة وخلف تعصيبا، التعصيب يأخذه من؟ مولى الذي أعتقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يباع ولا يوهب. ما يأتي أنا مثلا أعتقت عبدا من العبيد ثم أقول يا زيد خذ الولاء لك بحيث يرثه أو يدي معه في عاقلته، تلحقه أحكام. ولذلك لما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعتق بريرة اشترط أهل بريرة أن يكون الولاء لهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام قال أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، الولاء لمن أعتق. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المهم أنه رد على قول الحاكم بعدة أحاديث في الصحيحين، وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. قاله ضمن الصحيح بعد حديث 1647. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من رواه. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالف فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإذا فقد ذلك فمردود، والله أعلم. يسمى منكر إذا خالف، إذا كان غير ضابط وخالف غيره فهو منكر، وسيأتي بعده. وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك أي فقد العدالة والضبط فهو المردود منكر، ما يدخل، لأن المراد فإن فقد ذلك أي فقد العدالة والضبط صار ضعيفا فحديثه مردود. فهمتم؟ لا، حديثه خالف حديثه شاذ، إذا انفرد حديثه مقبول. قال فإن فقد ذلك يعني فقد العدالة والضبط فحديثه مردود، حديثه مردود لضعفه، ثم حديثه مردود إن خالف غيره. قال النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ، يعني من حيث المخالفة هو شاذ، فالشاذ مخالفة والمنكر مخالفة، إلا أن الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى وأكثر منه أو أكثر منه. قال وهو كالشاذ إن خالف رواية الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. هذا الصلاح آخر، بمعنى أن المنكر له اصطلاحان عند العلماء. الاصطلاح الأول مخالفة الضعيف للثقات أو لمن هو أولى منه، وهذا معناه الخطأ. الأمر الثاني المنكر هو رواية الضعيف لحديث لم يروه غيره من الأئمة الأثبات والحفاظ، وهذا الذي أشار إليه البيقوني بقوله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. إذا انفرد الراوي الضعيف بحديث لم يروه غيره يسمى هذا الحديث منكر. ثم إن النكارة أحيانا تكون في المتن يا أخوة، أحيانا تكون النكارة في المتن ليس لضعف الراوي، كأن تكون النكارة يعني لفظ المتن يخالف أصل من أصول الدين أو يخالف ثوابت من الشريعة، فيقال هذا لفظ منكر. ثم أيضا بعض أهل العلم له اصطلاح في هذا، وهو أنه يسمي مطلق التفرد منكر، كما روي عن الإمام أحمد والبردي رحمهم الله. فمثل هذا ينبغي أن يتفطن، إذا قال الإمام أحمد في حديث من الأحاديث منكر ننظر هل يريد به المنكر يعني من حيث الخطأ، أم يريد به منكر من حيث المخالفة، أم يريد به منكر من حيث التفرد مطلق التفرد. فإن أراد به مطلق التفرد لا يحكم عليه بالنكارة حتى يوافقه غيره من العلماء. فهمتم هذه أم عيدها؟ عندنا الآن لفظ منكر له عدة اصطلاحات. الاصطلاح الأول مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، هذا مفهوم، كان يكون عندنا يوسف راوي ضعيف مع أن يوسف أخ فاضل، راوي ضعيف خالف هؤلاء القوم، ماذا نسمي مخالفة المخالفة التي خالف فيها؟ منكر. أن يكون عندنا راوي ضعيف لم يروي هذا الحديث إلا هو، ما عنده مخالفة أصلا، الحديث لم يأتي لا من طريق زيد ولا عمرو ولا عبيد، جاء من طريق هذا الراوي، ماذا يسمى في اصطلاح بعض المحدثين؟ منكر. في اصطلاح للإمام أحمد والبرديجي المنكر هو مطلق التفرد، بمجرد ما يأتي الحديث فرد من طريق ثقة من طريق ضعيف عندهم منكر، هذا الصلاح خاص بهم، فلا بد أن نتفطن لصلاحهم. عندما يقولون هذا حديث منكر، هل يريدون به المنكر المردود، المنكر الذي هو مخالفة الضعيف، أم يريدون فقط مطلق التفرد؟ فإن أرادوا مطلق التفرد لم يحكم عليه بالنكارة والضعف. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. هذا إشارة إلى ما قلت لكم، فهمتم هذا؟ الآن قد مرت معنا عدة الصلاحات، ركزوا عليها، هي من أهم ما يلاقيه الطالب عند البحث. فإذا قال الحاكم هذا حديث شاذ، هل يقبل منه على أنه مخالفة، أم ننظر ماذا يريد بكلمة شاذ؟ ننظر ماذا يريد بكلمة شاذ. إن أراد التفرد فتفرد الثقة مقبول، وإن أراد المخالفة قلنا نعم هذا يعني يحكم عليه بما يستحق، وهكذا في باب المنكر. قال النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. هذا التبويب قد انتقد على ابن الصلاح من حيث أنه جعل الاعتبارات كأنها قسيم للمتابعات والشواهد، كأنها ثلاثة أقسام عندنا، يعني انتقد عليه من حيث أنه جعل هذا العنوان كأنه يتكلم على ثلاثة أشياء: الاعتبارات والمتابعات والشواهد، بينما الاعتبار هو تطلب المتابعات والشواهد، تطلب المتابعات للحديث أو الشواهد للحديث، هذا يسمى الاعتبار. فهمتم؟ يعني الآن كلام ابن الصلاح يشعر بأن هذه ثلاثة أقسام: الاعتبار والمتابعات والشواهد، لكن المراد بهذا أن الاعتبار هو المتابعات والشواهد. يقولون طالب العلم يقوم باعتبار هذا الحديث، أي يتطلب المتابعات لهذا الحديث والشواهد لهذا الحديث، فليس قسيم للشواهد والمتابعات، هو الشواهد والمتابعات. ثم إن الشواهد والمتابعات أحيانا تأتي بمعنى واحد، يعني من باب التوسع في الإصطلاح، مع أنه عند التدقيق المتابعة تكون في نفس الحديث. عندنا حديث عن عبد الله بن عمر رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر، ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه ماذا تسمى؟ متابعة، لأن الصحابي واحد وطرق الحديث عدة. بينما لو جاء الحديث عن ابن عمر وجاء له شاهد آخر عن ابن عباس، هذا يسمى شاهد إذا كان الراوي آخر، هذا يسمى شاهد. مثلا الليلة الذي سمعتموه عنا في مسألة قتل الكلاب، نقول رؤيا من حديث ابن عمر وله شاهد عن جابر وله شاهد عن عبد الله بن مغفل. بينما لو جاء من طريق سالم عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وابرع عن ابن عمر، هذه تسمى ماذا؟ متابعات، تابع بعضهم بعضا. هذه مسألة المتابعات والشواهد من المسائل المهمة، إذ يتوصل الطالب إلى الحكم على كثير من الأحاديث بالصحة والضعف، وبأن هذه زيادة ثقة وشاذة، وبأن هذا منكر أو مقبول بتتبع الطرق. لأن عندنا الآن حديث مثلا في مسند أحمد من طريق ابن لهيعة، لو لم يكن إلا هذه الطريق ماذا نحكم على الحديث؟ ضعيف. وإذا لم يكن لدى الإنسان أهلية للإطلاع، ما عنده إلا هذه، ينظر في هذه النظرة، ماذا سيحكم على الحديث؟ ضعيف. لكن طالب العلم حين يجد الحديث مثلا في مسند أحمد من طريق ابن لهيعة أو ليث بن أبي سليم أو شهر بن حوشب أو فلان أو فلان، يذهب يتتبع الطرق، من روى هذا الحديث؟ فيجد أن الحديث مثلا عند أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجة، أو قد يكون عند البزار أو عند الطبراني أو عند غيرهم. فمثلا نجد أن بعض هؤلاء رواه من غير طريق ابن لهيعة، أو من غير طريق ليث بن أبي سليم، لأن الحديث كل حديث له عدة طرق، ليس للحديث طريق واحدة فقط. فإن الشيخ عندما يحدث بالحديث يسمع منه الكثير من الطلاب، بعضهم ضعيف بعضهم ثقة، والعلماء الذين بعدهم يذهبون لطلب العلم، فبعضهم يطلب العلم من عند الضعيف بعضهم يطلب العلم من عند الثقة. وربما رأى نفس الراوي طلب العلم عند الضعيف ثم انتقل عند الثقة، فيكون يحدث بالحديث تارة عن هذا وتارة عن هذا. فلا بد أن نتتبع الطرق في الكتب. بعد ذلك وجدنا أن هذا الضعيف قد روي في طبقته، قد روى الحديث راو آخر يعني يوافقه عليه، فعندنا ذلك نقول هذا حديث حسن لغيره أو صحيح لغيره. قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب بن محمد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإذا رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه متابعات. سيكون في حق أبي هريرة متابعات، لكن سيكون في حق غيره حديث عن أبي هريرة وحديث عن ابن عباس شواهد. فإذا روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. الشواهد قد تكون بنفس اللفظ، مثل حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، وجاء عن جابر كل معروف صدقة، هذا شاهد لهذا لفظا ومعنى. لكن إذا جاء عندنا حديث كل معروف صدقة وجاء عندنا حديث آخر وإعانتك لأخيك على دابته صدقة وكل تسبيحة صدقة كل طلعة كبيرة صدقة، يقال هذا شاهد بالمعنى. فالشواهد قد تكون معنوية وقد تكون لفظية، مثل أحاديث عذاب القبر، هل أغلبها شواهد معنوية أم لفظية؟ معنوية، لأن ما كل حديث عندك بلفظ واحد، تختلف ألفاظه لكن المعنى واحد. حديث الحوض معنى واحد، حديث الشفاعة المعنى واحد، لكن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث لفظ معنى تجد عن كثير من الصحابة. وإن لم يروي بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد، والفرد سيأتي منه الفرد المطلق والفرد النسبي، ثم أيضا هل يراد به تفرد الثقة فتفرد الثقة ضعيف كما يعني تفرد، هل يراد به تفرد الضعيف فتفرد الضعيف منكر كما تقدم. ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به والله أعلم، أي يصلح في الشواهد والمتابعات أو لا يصلح في الشواهد والمتابعات. قال هنا قال أحمد شاكر رحمه الله لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح، فقلنا تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى. مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب، فإذا وجد كان ذلك متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كان متابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يتابعه في شيخه، يتتابعون في نفس الشيخ. المتابعة القاصرة أن تقع أدنى منه. وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يجد كان الحديث فردا غريبا كحديث أحبب حبيبك هونا ما، فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريب أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح المتابعات، يعني الذي يصلح في المتابعات هو الذي ضعفه قريب، ضعفه قريب، يعني إما عنده سوء حفظ، عنده اختلاط، عنده غفلة، عنده وهم، هذا يصلح. أما كذاب، لو اجتمع ألف كذاب، الكذاب كذاب. قال وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه كان الثاني شاهدا للأول. قال الحافظ بن حجر قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل، إلى آخر ما ذكر الشاهد أن باب المتابعات من الأبواب المهمة والتي ينبغي للطالب أن يفهم كيف يستخرجها، وكيف يستخرجها؟ يستخرجها من بطون الكتب. أحيانا الحديث في الصحيحين، الحمد لله ما في الصحيحين لا يحتاج إلى تطلب الشواهد والمتابعات لأنها عندنا محمولة أو قد أجمع على قبولها، الأمة تلقتها بالقبول إلا أحرف يسيرة ذكرها الدارقطني في إلزام في تتبعه. لكن إذا كان الحديث في غير الصحيحين كالترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة ومسند أحمد ومسند البزار والطبراني وغير ذلك من الكتب، لابد أن ننظر. أحيانا نجد الحديث مرسل، أحيانا نجد الحديث منقطع، أحيانا نجد الحديث معلق، أحيانا نجد الحديث فيه ضعيف، أحيانا نجد الحديث فيه كذاب، أحيانا نجد الحديث يعني فيه مجهول، فنحتاج أن نتتبع الطرق، هل روى هذا الحديث غير فلان أم لم يروى هذا الحديث إلا فلان. أذكر لكم مثالا وننتهي به. عندنا حديث أبي سعيد أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أدعوك به وأذكرك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبيدك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات والأرض وعاملهن غيري كنا حلقة واحدة لقصبتهن لا إله إلا الله، ولو وضعت السماوات والأرض في كفة لا طشت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث من طريق دراج عن أبي الهيثم، ودراج عن أبي الهيثم ضعيفة، هو ضعيف وروايته هذه أضعف، فهمتم؟ نأتي نتتبع هذا اللفظ، لفظ جميل، لفظ عظيم يستدل به على فضل لا إله إلا الله، نذهب نتتبع هل وافق دراج غيره في رواية هذا الحديث، هل لهذا الحديث متابعات بحيث أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يعني أصبح حسن لغيره نفس الحديث من نفس المتابعات أم لا. كثير من العلماء تتبعوا هذا الحديث ما وجدوا متابعة لأبي سعيد، لكن وجدوا حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص خرجه الإمام أحمد وفي صحيح مسند الشيخ مقبل، ولفظه أن نوح عليه السلام يقول لولده وأوصيك بلا إله إلا الله، فإنها لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لطاشت بهن لا إله إلا الله، يعني جاء بقريب من معنى حديث أبي سعيد. فماذا نقول لحديث أبي سعيد الآن؟ حسن لغيره، حسن لغيره، حسن بشواهده. هل نقول حسن بشواهده أو بمتابعاته؟ بشواهده، لأنه جاء عن صحابي آخر. وإذا قلنا بمتابعاته لا يبعد، هذا توسع في الاصطلاح كما قال الحافظ، مفهوم. لكن في الأصل أن المتابعة ما جاءت عن راوي واحد، والشواهد ما جاءت عن عدة صحابة، والحمد لله رب العالمين.